بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقول الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وسبب النزول هذا لا يصح، هو هنا معلق أو معضل، فلا يصح هذا سبب النزول. بلا شك أن هذه الآيات نزلت في وصف المشركين وما يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، لكن أنها نزلت في تلك الليلة لأجل هذه الحادثة فسبب النزول هذا لا يصح. قال ابن هشام: المنون الموت، وريب المنون ما يريب، أمن المنون ويعرض منها. قال أبو ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وهذا البيت في قصيدة الله. قال ابن إسحاق: وأذن الله تعالى، أيش عندكم لنبيه؟ سقط عندي. وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، عندي وأذن الله تعالى صلى الله عليه وسلم، وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك في الهجرة. قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال، وكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وهذا فيه رد على من؟ على أصحاب نظرية الاشتراكية الذين يقولون الناس لا بد أن يكونوا سواسية في المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان الأغنياء موجودون والفقراء موجودون وأصحاب المال، فأبو بكر كان ذا مال، عبد الرحمن بن عوف كان ذا مال، عثمان بن عفان كان عنده أموال، وكان أصحاب الصفة ينامون في المسجد فقراء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا سواسية، هات يا عبد الرحمن هات يا عثمان، ويعطي أصحاب الصفة ويعطي أموال الناس للآخرين، فهذه النظرية تخالف الإسلام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه حين قال له ذلك، فابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت. وحديث الهجرة في صحيح البخاري عن عائشة إنما من طريق ابن إسحاق، ليس عنده متصل، وإلا هو عن عائشة في البخاري. قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، كان يحبه ويجله. وهذا فيه رد على الرافضة، من أول الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر، يأتيه كل يوم، يزوره في بيته كل يوم، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة بين ظهران قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي وما ذاك، التي في صحيح البخاري أنه قال: إنما هم أهلك، يعني عائشة، وكان قد عقد عليها. وهذا فيه دليل على أن السرية ليست محرمة مطلقا، فالسرية منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. السرية التي يجتمع عليها أصحابها للمكر بأهل الإسلام والكيد والتخطيط والأذية للمؤمنين، هذه محرمة. والأمور التي يحتاج المؤمن فيها إلى ألا يظهرها للناس، قد يحتاج فيها إلى السرية، كما يصنع مثلا الوالي مع بعض عماله أنه يسرهم في بعض الأمور، ويحتاج المعلم أن يسر بعض طلابه، ويحتاج الزوج أن يسر زوجته، والأب قد يسر أبناءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحدث مع أبي بكر على انفراد، لأن هذا أمر مهم. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ، ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. فاستأجر عبد الله بن أرقط، ويقال أريقط، رجلا من بني الدئل ابن بكر، وكانت أمه امرأة من بني سهم بن عمرو، وكان مشركا يدلهما على الطريق، ويقال له الخريت، أي الذي يدل على الطريق، يعرف الطريق. وفيه الاستعانة بالمشرك أو الكافر بما لا مضرة فيه ولا مفسدة. فدفع إليه راحلتيهما، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. وكانت العرب قديما عندهم عيب وعار أن الإنسان يخلف الوعد أو ينقض العهد أو يفشي السر، فهذا مشرك، ومع ذلك هو يعلم أن المشركين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أخبرهم. الآن المؤمن المصلي تجده ناقض للعهود، ناكث للعهود، مفشي للأسرار، إلا من رحم الله. قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله. إلى هنا، إلى هذا المقطع في صحيح البخاري، والزيادة هذه فيها تعليق من ابن إسحاق: فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. هو في شدة، وكما يقال في مغامرة شديدة، يريد يخرج وهو يترقب، ربما يمسكوه ويقتلوه، ومع ذلك في نفس الوقت ما يريد أن يضيع الودائع، ما قال أنا خلاص مهاجر ومع السلامة والذي لحق خلاص انتهى، لا، وكل عليا أن يبقى لتأدية الودائع والأمانات. وكان الناس يأمنون النبي صلى الله عليه وسلم فيضعون عنده بعض الودائع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، أتى أبا بكر بن أبي قحافة، فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، لأنه لو خرج من الباب ربما سيراه بعض الجيران، سيقولون إلى أين يذهب، وينتشر الخبر ويعرف المشركون، وهذا من السياسة الشرعية. ثم عمد إلى غار بثور جبل بأسفل مكة فدخلاه، وهذا الجبل في اتجاه الشرق إلى الجنوب، في الاتجاه الجنوبي الشرقي، وهو على عكس طريق المدينة، ولكن هذا ليعمي على أبصارهم. فدخلاه وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارا، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهير مولاه أن يرعى غنمه نهارا، ثم يريحها عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. إذن ليس مجرد سفر، هذا ليس مجرد سفر، بل مغامرة شديدة. وهذه القطعة من الحديث في حديث عائشة في الصحيح. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا، فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم ضوء ولا كشاف ولا كهرباء ولا شيء، وصلوا الغار في الليل، وانت تصور غار مظلم الله أعلم ما بداخله. قال: فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني أبو بكر دخل يتلمس، إذا وجد شيء يكون هو الذي يصاب. هذا مرسل على الحسن البصري، لكنه قد روي من طرق كثيرة جدا أو كثيرة، فهو عند المروزي في مسند أبي بكر، والبيهقي في الدلائل، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، من طرق كثيرة يصح بها، بعضهم يقول هو حسن. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر ثلاثة أيام وهو لا يزال في الغار. هذا من السياسة، ما خرج يجري وربما يتبعونه. ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه 100 ناقة، لمن يرده عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا. فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه، حتى مضت الثلاث وسكن عنهما الناس، بحثوا بحثوا يمين شمال ما وجدوا شيء خلاص. وكما يقال الحرارة تستمر فترة وتضعف. كانوا في أول يوم اندفاع، كل الناس خرجوا يبحثون، كلهم يبتغي 100 ناقة. هذا ليس بيسير، هذه الجائزة ليست بيسيرة. لكن اليوم الأول والثاني والثالث هم يفكرون، لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتجه إلى المدينة ربما قد وصل نصف الطريق في 3 أيام، إذن لا داعي للاستمرار. قال: أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، يعني ما تربط به السفرة. فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به. هذا خلاف ما في الصحيح كما سيأتي. فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاق، لذلك قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول ذات النطاقين، تفسير أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، وهذا هو الصحيح الذي في حديث عائشة في صحيح البخاري. من هو الذي عير أسماء بنت أبي بكر بهذا وقال لها عيرها بهذا؟ من هو؟ الحجاج عير عبد الله بن الزبير، عير عبد الله بن الزبير، كان يقال يا ابن ذات النطاقين. فلما قتله واستدعى أمه وهي أسماء جاءت إليه فقال لها: كيف رأيتينا فعلنا بعدو الله، يعني عبد الله بن الزبير. فقالت له: ماذا فعلت به؟ أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت: إني سمعتك تقول ابن ذات النطاقين، ثم ذكرت أنه ما كان معها إلا هذا الخمار، فجعلت بعضه لطعام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه تختمر به، فلهذا قيل لها ذات النطاقين، وهذا شرف. تريد أن تبين للحجاج أن هذا ليس مذمة، بل هذا يعتبر من مناقبها رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله قدم له أفضلهما ثم قال: اركب فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أركب بعيرا ليس لي. فقال: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كذا وكذا. قال: قد أخذتها به. قال: هي لك يا رسول الله. فركبا وانطلقا. وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر بن فهيرة مولى خلفه ليخدمهما في الطريق. قال ابن إسحاق: فحدثت، وهنا قوله فحدثت دليل على أنه منقطع، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. وفعلا هي صادقة، هو خرج المدينة لكن في ذاك الوقت الذي سئلت لا تدري أينه. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. وهذه لطمة شديدة، إلا أن هذه القصة لا تصح فإنها معضلة. فابن إسحاق يقول: حدثت. قال: ثم انصرفوا مكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليتبعون يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال ابن هشام: أم معبد بنت كعب امرأة من بني كعب من خزاعة. وقوله حلا خيمتي هما نزل بالبر ثم تروح عن غير بن إسحاق. وقصة أم معبد رضي الله عنها قصة مشهورة، وقد ذكرها الخشني في تعليقه، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها كثير من أهل العلم. وهذه القصة أسانيدها ما من إسناد إلا وفيه علة، إلا أنها قصة مشهورة، ولهذا يقول بعض أهل العلم هي قابلة للتحسين. وكان شيخنا الإمام الوادعي يرى ضعفها، لكن كما قال ابن كثير في البداية والنهاية لها طرق كثيرة تدل على صحتها، وقد تكلم عليها الشيخ سليم الهلالي حفظه الله وخلص بهذا أنها تصلح للتحسين. من عنده القصة مكتوبة عندكم؟ من عنده القصة في الحاشية؟ أقرأ أقرأ أنت، أنا تعبت، قرأت تحت من الميكروفون. هي قصة جميلة، قصة أم معبد. أبدأ أقرأ من عند القصة عند أن قال: فمروا على خيمة أم معبد.
قال: واسم أم معبد عاتكة بنت خالد. ويحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على خيمتها وهو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما وكانت أم معبد برزة جلدة تختبئ بفناء القبة، ثم تسقى وتطعم. فسألوها لحما،
يعني معنى هذا أنها امرأة برزة، يعني أنها تقف على الطريق تكرم المارين فتطعم وتسقي، هذا كان من عادات العرب. نعم.
فسألوها لحما وتمرا يشترونه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا، وكان القوم مرملين مسنتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة بكسرة الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلوها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها، فسمى الله تعالى ودعا لها في شأنها. فتفاجأت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يرضى الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه لبنها، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم، ثم أرضوا، ثم صب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها على الإسلام، ثم ارتحلوا عنها. فما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاة عازب حيال ولا حلوب في البيت. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفية: يا أم معبد، صفيه يا أم معبد. فوصفته له في كلام طويل كله الحق. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش.
طيب، الوصف عندي هنا، ما عندك. قال لما قال له صفية: قالت: رأيته رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، حسن الخلق، لم يعبه نحلة، ولم يرز به صقلة، وسيما جسيما في عينيه دعج، وفي أشفاره عطف أو غطف، أشك من أبي محمد بن مسلم، ويروى وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطح، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه أجمله من قريب، حلو المنطق فضل لا نزر ولا هذر، وكأن منطقه خرزات، نظمن تحدرن ربعة لا بأس من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا معتد، قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، لقد هممت أن أصحبه والأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، قال فأصبح بمكة عال يسمعون الصوت لا يرون صاحبه وهو يقول جزى الله رب العالمين خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجاري وسؤددي، ليهنى بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، رعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريم صرة الشاة مرفدي، فقدرها رهنا لربها حالب، فقدرها رهنا لربها حالب يرددها في مصدر ثم موردي. قال وزاد أبو عمر بن عبد البر بسنده، فلما سمع حسان بذلك قال يجاوب الهاتف لقد خاب قوم غاب عنهم محمد، وقدس من يسري إليه ويعتري، ترجل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجرد، هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم، ومن يتبع الحق يرشدي، وهل يستوي ضلال قوم تسفه وهاد به نال الهدى كل مهتدي، لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى، حلت عليهم بأسعدي، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في اليوم مقالة غائب فتصريفه في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنى أبا بكر سعادة جده بصحبة من يسعد الله فيسعدي، ليهنى بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. ثم جعل أبو ذر الخشني يشرح كلمات أم معبد الجزلة التي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أنه لم يصف أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت أم معبد، من جمع هذه الأوصاف بهذه الألفاظ العربية في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.